السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وهؤلاء قدوتنا. دائما نستكمل معكم هذه المسيرة كي نتعلم من هم قادة هذه الأمة الذي يجب أن نتبعهم ونتعلم منهم، بل ونعلم أبناءنا من هم قادة هذه الأمة وعلماؤها. شرفنا دائما في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور أسد البشبيشي. أهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا بك أستاذنا الكريم.
نفع الله بحضرتك يا رب دايما، وجعل كل هذا في ميزان حسناتك.
سلمت أخي الحبيب،
الله
أحسن الله عليك،
بارك الله فيك. يعني أنا بكون على شوق دائما وأنتظر يعني هذا اللقاء حتى أتعلم من فضيلتكم يعني كيف يكون لهذه الأمة رجالا يستحق أن نفتخر بهم فعلا.
بالعكس والله، أنا من أتعلم وأستفيد من حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا دكتور،
ربنا يحفظكم.
وقفنا مع حضرتك مع أبو حنيفة النعمان في رحلة أبو حنيفة في العلم وطلب العلم، وكيف جمع بين العلم والتجارة، بل أنه كان ثابتا رغم كل المحن التي مر بها، ثابت على مبدأه، ثابت على عقيدته، بل ومتعلما للفقه ومعلما للأمة كيف كان، وأسس لمذهب، مذهب أبو حنيفة النعمان. أعود مرة أخرى ونستكمل معه الرحلة. ويمكن أكثر ما يعني قرأنا عن أبو حنيفة النعمان أنه كان مقلا في مؤلفاته، ما السبب الرئيسي وراء هذا، وما هي أهم هذه المؤلفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الإمام أبو حنيفة بالفعل كان مقلا في مؤلفاته، لكن على الرغم من ذلك كانت مؤلفاته كانت عظيمة جدا، نفع الله عز وجل بها الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا كانت مؤلفاته قليلة؟ لأنه لم يكن عصر أبي حنيفة عصر تأليف وتدوين، لم يكن عصر تأليف وتدوين، ولذلك أبو حنيفة كان يقوم الليل، كان يقوم الليل يعني كله، ومن الصباح يبدأ يعلم الناس أمور دينهم، يعني هو يتعبد في جزء من الليل، في الصباح يعلم الناس أمور دينهم، يخرج إلى التجارة، ينام بعد الظهر، يجي بعد الظهر يدرس بعد العصر إلى الليل. لكن اهتم في البداية بالتصنيف في علم الكلام، أنه برع فيه جدا، وأنا حكيت هذا في اللقاء الماضي
صحيح.
هو فلما برع في علم الكلام بدأ يؤلف في علم الكلام، فألف أول شيء كتابه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو ركز فيه على قضايا الاعتقاد، وأيضا ذكر قضية خلق القرآن، هي كانت لسه لم تتفجر بعد، هي تفجرت بقوة في أيام أو في عهد الإمام أحمد بن حنبل. يتحدث عن صفات الله، يرد على الخوارج ويرد على المجسمة وعلى المشبهة وهكذا في كتابه إيه؟ الفقه الأكبر. وبعدين يأتي إلى كتاب آخر اللي هو كان بيسميه الفقه الأوسط، وبعضهم قالوا أيضا الفقه الأبسط، يعني الأوسط والأبسط، هذا كله من تأليف من؟
أبي
حنيفة. ألف كتاب العالم والمتعلم، وألف كتاب الرسالة وكتاب الوصية، وألف بعض الرسائل، وجمع الأحاديث في كتاب، جمع الأحاديث. وده اللي يمكن كتير من الناس مش واخدين بالهم، أن أبا حنيفة يعني لم يكن جاهلا بالحديث كما يظن البعض، أبدا حشاه، لكن علم الحديث في ذلك الوقت لم يكن قد أوتي الأدوات التي أوتيها بعدها، وكذلك يعني المدارس اللي عرفت بعدها، مدارس الجرح والتعديل وكذا، لم تكن معروفة في ذلك الوقت. لكن أبو حنيفة جمع كثير جدا من الأحاديث، لدرجة أنه قال عندي صناديق من الحديث ما أخرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به.
يا الله،
صناديق
يعني
من الأحاديث،
جمع الكثير ولكنه لم يؤلف أو يضع في كتابه إلا ما ينتفع الناس به،
إلا اللي الناس محتاجاه،
بس
اللي الناس محتاجاه في ذلك الوقت. تمام. كذلك كان عنده قضية معرفة الله بالاستدلال، أبو حنيفة كان بارع جدا في هذه المدرسة، يعني
كأداة من أدوات علم الكلام.
نعم، ولذلك كان يرى وجوب معرفة الصانع، ويستدل على وجود الله عز وجل بالآيات والنظر إليها، يعني التدبر في آيات الله عز وجل، الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك برع أبو حنيفة جدا في مناظراته المشهورة جدا، خاصة مع الملحدين، يعني حتى الملاحدة أبو حنيفة له مناظرات عجيبة جدا، وكان من أشهرها والتي جاءت في بعض الكتب، لما يعني اتفق على موعد مناظرة مع بعض هؤلاء، وكانوا يسكنون على شاطئ بحر أو نهر، فتأخر أبو حنيفة متعمدا عن الحضور، متعمدا تأخر عن الحضور، هو عارف سؤالهم كيف تأخرت وعمل فيها عالم والكلام ده يعني، فلما وصل قالوا يعني أبا حنيفة عمل لي فيها أمام وتتأخر علينا والمواعيد والوقت، في ناس كده إيه يعني إيه
تحب تنتقد الشخص ودون المادة العلمية يعني
ويمسكوله بقى يعني.
يعني هو مش
فقال لهم أبدا أنا ما تأخرت يعني بمزاجي أو كذا، لكن غصب عني رغما عني. كيف؟ قال وقفت على الشاطئ لكي أركب سفينة أو مركبا لأتيكم يعني، فهاجت الأمواج وهبت الريح العاصف وامتنع الناس عن إيه؟
عن ركوب،
عن تسيير السفن يعني. يقول وبين أنا كذلك لا أدري كيف آتيكم إذا بشجرة تخلع نفسها من باطن الأرض ثم تنام على الأرض، ثم رأيت بعض منشارا يأتي وحده وبدأ يشق فين؟ يشق الخشب الأخشاب، ثم جاءت المسامير وحدها ودقت نفسها في الأخشاب وصنعت منها مركبا ألقت بنفسها في المياه فركبتها أتيت إليكم. فبصوا البعض
ده رجل الجنة،
قالوا إيه ده؟
لا يصح،
يعني أبو حنيفة العالم ولا واحد مجنون جاي؟ قال لهم إيه الجنون في كده؟ أنتوا مستغربين ليه؟ قالوا يا رجل كيف شجرة تخلع نفسها بنفسها بدون حد ما يخلعها؟ كيف تشق نفسها بدون صانع ما يشقها؟ كيف تدق المسامير وحدها؟ وكيف تصنع هذا الكلام بنفسها؟ فهنا أبو حنيفة
أسقطوا في يديه.
خلاص تعالوا بقى، تعالوا أنتم يعني تستبعدون أن تصنع شجرتهم بنفسها هكذا، وهذه السماء العوالي ذات الفجاج، وهذه الأرض، هذه الأرض ذات الفجاج، وهذه السماء ذات الأبراج، وهذه البحار ذات الأمواج، أفلا يدل ذلك على أن لها خالقا وصانعا سبحانه وتعالى
الله. سبحان
عز وجل
الله. سبحان الله.
فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يرد على أبي حنيفة، وكان بارع جدا اللي بيسموه أسلوب الإقناع الخطابي. قرر اللي أمامك الأول زي ما سيدنا إبراهيم عملها زمان،
صحيح،
مع ما
فعلها كبيركم
ومع النمرود،
صحيح،
لما قال أنا أحيي وأميت، هجيب واحد أحكم عليه بالموت وهخرج واحد من السجن كان محكوم عليه بالموت، عامل نفسه يعني قال يعني فإبراهيم هنا انتقل به من المناظرة بالسفل في الأرض إلى المناظرة في العلو، العلو فوق، وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نقله من المناظرة بالخلق إلى المناظرة بالأمر.
سبحان الله.
فبهت الذي كفر.
سبحان الله.
فعلها موسى عليه السلام مع فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدى، يعني أتاه الأدوات التي يتحرك بها ويروح ويجي بها والكلام ده كله. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش لو تتذكر، أول الدعوة الجهرية، صعد على جبل الصفا وجمعهم وقال لهم يعني إن أخبرتكم أن خيلا تغير بسفح هذا الجبل
مصدقين.
قالوا ما جربنا عليك كذبة. فقال خلاص أنا ربنا أرسلني كذبة. قررهم عملها مع عبد الله بن سلام. قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ كبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. فخرج عليهم ابن سلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله.
آمنوا.
قالوا هذا سفيهنا اليهود
لا إله إلا الله.
فإنك أنت تقرر أمامك بالشيء وبعدين تعمل إيه بعد ما تقرره؟
تثبت بحجته أنه مخطئ.
تعطهاله أرض جوزة وبيحكي.
صحيح.
ما يستطيع يتكلم معك سعيد.
صحيح. طيب يمكن أبو حنيفة النعمان لقب بالإمام الأعظم رغم أن مؤلفاته قليلة، يمكن حاجة زي ما ذكرت لم يكن هناك المؤلفات في هذا الوقت منتشرة بالشكل، والعلوم لم تكن بهذا الكم كما كانت فيما بعد، إلا أنه لقب بالإمام الأعظم، فما سبب هذا اللقب؟
هو طبعا كثير من الناس فاهمين إن أبا حنيفة لقب بالإمام الأعظم لأنه أعظم من الأئمة الثلاثة
بالضبط،
اللي هو مالك والشافعي وأحمد يعني، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، ولم يقل به أحد من أهل العلم الكبار يعني أبدا. خلاص. طيب إيه الموضوع؟ ببساطة إن أبا حنيفة كان من تلاميذه أئمة.
يا الله.
أيوة. يعني أبو يوسف اللي هو تلميذ أبي حنيفة، والثاني اللي هو محمد بن الحسن الشيباني، دول يعتبروا اكبر
تلميذين
لابي حنيفه وانجب تلميذين لابي حنيفه، هم ائمه، يقال الامام ابو يوسف والامام
ابو الشيباني
ابو الحسن الشيباني محمد بن الحسن. خلاص. فالناس فكروا كيف نفرق بين الامام اللي هو الكبير معلمهم وبين الائمه هؤلاء، عايزين نعطي لقب، فلقبوه بالامام ايه؟
الاعظم.
بالامام الاعظم.
لقبوه
بالإمام الأعظم، ده كان السبب يعني، مش إن هو أفضل من الأئمة الثلاثة، لأن كل واحد منهم له اجتهاده وله مدرسته وله أجره عند الله عز وجل.
بس هو يسبقهم في الإمام.
يسبقهم نعم ويسبقهم في أنه تابعي.
تابعي.
يعني هذه ميزة لم يؤتها الثلاثة.
صحيح.
أنه تابع من التابعين هكذا. ولذلك سئل الإمام مالك، يعني هم نفسهم الأئمة، شوف كلامهم عن الإمام أبي حنيفة. سئل الإمام مالك هل رأيت أبا حنيفة وناظرته؟ قال نعم، رأيت رجلا لو نظر إلى هذه السارية، العمود هذا، وهي من حجارة، فقال إنها من ذهب لقام بحجته.
يا سبحان الله،
هيقنعنا. وهي حجارة، احنا شايفين حجارة
بس هيقنعنا عليها ذهب
هكذا. سبحان الله. والإمام الشافعي يقول من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة.
عيال،
عيال على أبي حنيفة. خدت بالك؟ وقال الإمام أحمد إن أبا حنيفة من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد، لا يدركه أحد. ده كلام مين؟ كلام الأئمة الثلاثة. يقول ابن المبارك ما رأيت في الفقه مثله، ويقول في مدح أبي حنيفة كلمات معبرة جدا، يقول رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا، رأيت أبا إذا ما قال أهل الجور جورا، رأيت أبا حنيفة، أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. أبو حنيفة فكان إماما، هو الإمام الأعظم. سبحان الله.
طيب يعني هذه صفة الإمام الأعظم، برغم أن هي ببساطة كده كانت للتمييز ما بينه وبين طلابه، إلا أن اصطفاه الله ورزقه إياه فلقب بهذا الاسم. أعتقد أن أبو حنيفة النعمان له صفات كثيرة، خاصة أنه كان يجمع ما بين التجارة والعلم والفقه، فكيف كانت هذه الصفات وكيف أثر في الأمة الإسلامية فيما بعد؟
يعني لو تحدثنا عن جمع بين التجارة والعلم نتحدث عن صفة عظيمة جدا من صفاته، وهي صفة الورع والأمانة.
ما شاء الله.
بداية يعني في يوم من الأيام بعث شريكه في التجارة حفص بن أبي عبد الرحمن بمتاع، يعني بضاعة يعني، وقال له خلي بالك ما تبعها لأي أحد إلا أن تظهر له عيبها. تبين له، تقول له هذه عيبها كذا وهذه عيبها
حتى لا يكون مطففا في المكيال.
شوف سبحان الله القدير. فاللي حصل أن حفص نسي، باعها لواحد من الناس وهو ما يعرفه، ما يعرف مين هذا وجاي منين،
ونسي
يحكي له أن فيها عيب كذا يعني. فلما علم أبو حنيفة ماذا يصنع، قال وأين الذي اشترى؟ قال لا أعرفه ولا أعرف أين ذهب. فتصدق أبو حنيفة بثمن المتاع.
يا ما شاء الله.
سبحان الله. شوف الورع، شوف الورع، سبحان الله القدير. ومرة جاءته امرأة تبيع له ثوبا من حرير بمئة درهم، قالت له خد ده اشتري مني بمية، قال هو خير من ماء. انت مش عارفة قيمته، ده احسن، افضل من ماء.
يعني تاجر جاي تبيع له ويقول لها انت تمن انت بتقولي ده اقل
قليل،
ده يعني سبحان ما تحصلش في الدنيا دلوقتي.
شفت ازاي؟ فبتقول له لا يعني، قال لا قليل،
بضاعتك اغلى.
اطلب 200، قال لا هو خير من 200. طب 300، قال هو خير من 300.
الحال ينعكس الان والله.
400، قال لا هو خير. قالت تهزأ بي، هي ظنته انه ايه
بيستهزأ
بيها يعني، انت ايه اللي جرى لك يعني؟ قال ابدا، هاتي رجلا يقومه، يعني هاتي تاجر يقوم لك البضاعه دي. فجاء تاجر فاشتراه ابو حنيفه بكم؟ ب500 درهم.
يا الله.
وهي كانت جايه في الاصل تبيع له
ب 100.
بالله عليك لو تاجر ده فرصه.
مستحيل مستحيل.
فرصه. ويبيع له وهي مش فاهمه المسكينه، مش عارفه قيمه
ويتندر ما بين اصدقائه ان هو ضحك عليها وخدها بثمن بخس.
ده انا خدتها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الجلب او بيع الحاضر للباد.
بمعنى
واحد جاي مسكين جاي من البوادي، جاي من الصحراء، جايب معاه بضاعه مثلا وما يعرف بتتباع بكم عندنا في المدينه، فمسكين يوم بعض التجار بقى الفهلويه بقى يطلعوا له على اول البلد يصطادوه قبل ما يدخل السوق، يقولوا يا اخي انت ليه هتدخل وتجلس في الشمس ومالك محل ولا مكان، وممكن البلديه تجري وراك ولا ياخدوك، وممكن ما اعرفش ايه، وممكن البضاعه تخرب منك ولا حد، يا اخي بيعها لنا جمله
واحنا هنتصرف،
واحنا هنبيعها احنا. طب بكام يا جماعه الخير؟ بكذا. وياخدوها بثمن بخس وهو مش فاهم.
هذا حرام.
حرام طبعا.
سبحان الله.
لا يجوز. قص عليها اشياء من هذه كذا. يا استاذ الفاضل، احنا لما بنقف عند قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم ايه
يخسرون.
معظم الناس فاهمين ان الايه دي بس نزلت في حق البائع. البائع اللي بيغش في الميزان، البائع اللي مش عارف بيغش في النوع، اللي بيغش كده،
والمشتري أيضا.
المشتري
يا سبحان الله،
هو الذين إذا اكتالوا على الناس
يستوفون،
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
صحيح،
ما هو الفريق الأول المشتري والفريق الثاني البائع،
صحيح،
هما الاثنين داخلين في الموضوع،
فلا يجب أن تكون العلاقة متوازنة ما بين الاثنين وبالتراضي
في كل شيء.
آه.
أنا مرة ما انساش، كنت في بشتري حاجة من مكان، يعني متجر يعني عبارة عن اللي بيسموه المولات ده، فلقيت منظر شدني جدا، يعني هو يضحك ويبكي في نفس الوقت والله. حد من التجار الموجودين عامل كومة كده من الفول السوداني، خلاص، وحاطط عليها السعر، ولقيته معلق لافتة بيقول ايه. هو مش موجود يعني، اللي يوزن ويروح يحاسب على الكاشير، يعني بيقول ايه، كاتب على اللافتة بيقول: نرجو من زبائننا الكرام التذوق يكون فولة واحدة.
لازم تخلص الفول في التذوق، صحيح.
اتاري الراجل الزار بيجي
يلاقي
كله قاعد يتسلى، بدل ما يتسلى في البيت بيتسلى عنده.
الفول خلص تذوق.
طب بالله عليك ده كلام؟ اليس هذا من التطفيف؟
صحيح.
اليس هذا من اكل اموال الناس بغير حق؟
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
ده حاجه يعني الناس تاخدها ببساطه، لكن والله كبيره، قس عليها وشوف يعني.
صحيح.
لكن ابو حنيفه، لا، ابو حنيفه رحمه الله كان ايه، كان نعم الرجل في الورع وفي الامن. كذلك من صفاته العظيمة جدا غزارة العلم، زي ما احنا قلنا، حتى قيل للقاسم بن معن: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ وده رجل عالم كبير يعني. قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. أنا موافق،
سبحان الله،
طالما أنه أبو حنيفة أنا موافق أكون واحد من غلمانه
وتعلم.
نعم. كذلك كان كثيرا العبادة، ورعا كما قلت منذ قليل. يقول ابن المبارك: قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها، أكثرهم ورعا يعني، فقالوا: أبو حنيفة. ويحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه يقول: إنه صاحب أبا حنيفة 6 أشهر. أبوه بيحكي له، بيقول: أنا صاحبت أبا حنيفة كم؟ 6 أشهر. قال: فما رأيته صلى الغداء إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر.
يا ما شاء الله،
يختم القرآن كل ليلة،
كل يوم.
حنيفة. نعم،
سبحان
عليه رحمة الله.
رحمة الله،
يختم القرآن. كذلك كان وقورا متواضعا، كان من الناس الأستاذ اللي هو بيستطيع يضبط مشاعره، مش من الناس المنفعلة على طول أو المتهورة أو المتعجلة في كل شيء،
رزين
أو اللي يجي على رأسه يحكيه. لا، كان متواضعا وكان رزينا جدا، ولا يتكلم إلا بما يليق.
وأعتقد يا دكتور دي صفة من صفات العلماء، لأنهم يدركون أن حصائد ألسنتهم هي ما تكب الناس على وجهها.
ممكن كلمة تضيع الدنيا، تضيع بلد، تضيع قوم، تضيع واحد.
صحيح.
هكذا يعني.
صحيح.
فكان يقول: اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له. شوف شوف الكلام العظيم يعني.
الله.
واحد من مناظريه في يوم الأيام شتم أبا حنيفة، قال له: يا مبتدع، يا زنديق،
يا سبحان الله،
في وشه كده، في وجهه يعني. فأبو حنيفة يقول له إيه؟ غفر الله لك، الله يعلم مني خلاف ذلك.
يا الله، بكل هدوء.
أيوه، بكل هدوء. فقال خلاف ذلك: ولا أرجو إلا عفوه، ولا أخاف إلا عقابه. لما ذكر عقابه بكى، ذكر عقاب ربنا إيه، بكى ساعتها يعني. فقال له الرجل: اجعلني في حل مما قلت، بالله عليك سامحني.
أنا آسف،
أنا آسف، سامحني. فقال: كل من قال في شيئا من أهل الجهل فهو في حل.
يا الله،
خلي بالك من ذكائه يعني. هو عفى عن الرجل، لكن شوف رمهاله أيضا.
أهل الجهل،
عرفوا قيمتك. هكذا: وكل من قال في شيئا ممن ليس من أهل العلم فهو في حرج، فإن غيبة العلماء تبقي شيئا بعدهم. يعني خلي بالك اللي انت عملته ده غلط، يعني انك انت تغلط فيه او تشتمني، لكن انا مسامح خلاص. ده كان مين؟ ده كان ابو حنيفة.
يمكن هذه الكلمات اللي قالها ابو حنيفة تناسب هذا الوقت وهذا الزمان، خاصة من يتجرؤون على علماء الامة ويسيء لهم بشكل او باخر دون علم.
نعم.
او قدر لهؤلاء العلماء.
موقف ابو حنيفة هذه رسالة الى انصاف المتعلمين، الذين لا أقول يسبون علماء هذا الزمان أو دعاة هذا الزمان فقط أو غيرهم
وغيرهم،
والله يسبون حتى أبا حنيفة.
صحيح.
للأسف. وهو بالذات أبو حنيفة بالذات يعني.
آه.
ما سلم منهم، يطعنون في فقه ويطعنون في علمه، ولما تقول له: يا أخي، يا ابن اتق الله، يقول لك: نحن رجال وهم رجال، ويعمل كده. طب أنت رجال وهم رجال، طيب أنت يا ابني أنت بذلت عشر معشر ما بذلوا، علمت عشر معشر ما علم هؤلاء.
طب هو ده رجال وده رجال، لكن أبو حنيفة لم يسيء له،
لم يسيء،
فلماذا أنت تسيء له؟
رجل فرغ جهده ووقته وحياته من أجل أن يصل إليك بالعلم النافع. صحيح. يا أخي، سبحان الله القدير. تخيل إن 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 واحد من الـ من الـ من الناس يعني يخطئ في حق العلماء وفي حق الدعاء وفي حق الناس بشكل مرعب جدا جدا جدا. يعني أنا سمعت أو قرأت لأحدهم بيتهكم على الإمام ابن حجر، تخيل يقول إيه؟ يقول هو ابن حجر وأنا ابن زلط.
لا إله إلا الله على حضرتك.
بيتهكم عليه، شوف تخيل.
نسأل الله العافية.
وواحد من الشباب يعني يتهكم على أهل العلم ويقول لهم اخرجوا، أنتوا لسه هتظلوا جلسين مع الحيض ودورات المية والمراحيض، يعني يقصد باب فقه الطهارة يعني. خدت بالك؟ وهكذا. فتسمع هذا أحد السلف كان يقول أخشى على من أساء الأدب مع أهل مع العلماء أو مع أهل العلم أن يحبط عمله. قالوا وكيف ذا؟ قال ألم تقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ قالوا هذا النبي. قال والنبي يقول العلماء ورثته
الأنبياء،
ورثته الأنبياء.
سبحان الله.
ولذلك ابن المبارك يقول ما رأيت رجلا أو أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة، ولقد كنا عنده في المسجد الجامع أبو حنيفة في يوم الأيام، قال فوقعت حية من السقف في حجره هو جالس، قال فما زاد على أن نفض حجره، يعني رماها كذا
مش جيري بس
فألقاها. قال وما منا من أحد إلا هرب.
سبحان الله.
يعني اللي جالسين كلهم إيه؟ كلهم هرب،
كل جيري.
بيذكرني ب
الزلزال.
لا، كان موقف حقيقي حصل في زمن من الأزمنة القريبة الماضية في إحدى البلاد العربية، وكانت الأسقف عندهم في ذلك الوقت أسقف المساجد خشب معرش
وجريد نخل،
جريد نخل. فكانت الحياة تيجي إيه تنام في الأماكن هذه. إمام بيصلي بالناس ويقرأ في سورة طه، يعني يومها يقرأ فألقاها فإذا هي حية تسعى.
لا تعبان قدام
خلاص. فالحية وقعت في ذلك الوقت أمامه، المصلين اللي وراه مش شايفينها، هو اللي شايفها. فطبعا الرجل من رعبه بدأ يكرر الآنسة اللي بعدها، فألقاها فإذا حية تسعى، فألقاها فإذا واحد من وراه استلمه قال خذها ولا تخف، يقول فألقاها خذها ولا تخف، تعال خذها انت يا ابني، تعال انت خذها اعمل لي فيها. حية سقطت أمامها يعني. فأبو حنيفة كان عليه رحمة الله يعني من إخلاصه وتواضعه أنه كان يقول قولنا هذا رأي، يعني قولي أنا أبو حنيفة يا ناس هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا.
يا الله،
شوف الورع والتواضع.
يقبل الاختلاف.
متواضع جدا الله. جدا سبحان الله القدير. فده كان أبو حنيفة.
يمكن على عكس ما يدعيه البعض في أن أبو حنيفة يعني يؤصل لأفكار فيها تشدد أو ما يدعيه البعض، هو أسس لمذهب الرأي. ويمكن عايز أقف عند هذا المذهب، مذهب الرأي. كيف أسس أبو حنيفة لمذهب الرأي وما هي أهم ملامح هذا المذهب؟
هو اسم المذهب الحنفي. المذهب الحنفي اسمه أو لقبه أو الناس تعرفه منذ القديم ولا الآن بمذهب أهل الرأي.
أهل الرأي،
بمذهب أهل الرأي. هو أقدم المذاهب الأربعة كما قلنا. من جاءه كان بالكوفة، وأبو حنيفة هو المؤسس، تمام. لكن المذهب هذا انتشر بعد ذلك حتى وصل إلى بغداد.
ما شاء
خرج
الله.
من الكوفة إلى بغداد،
ده في شمال في كل العراق.
نعم. ومن بغداد وصل إلى مصر ثم الشام وبلاد العراق كلها، بلاد الروم، بلاد ما وراء النهر، وصل إلى الصين، إلى الهند.
أنا أعتقد أن مصر حاليا على المذهب الحنفي.
لا، في بعض
الأجزاء وأجزاء شافعي
في الأحوال الشخصية.
وشافعية في أجزاء أخرى.
في أجزاء أخرى.
صحيح.
تمام. فابن حزم يقول مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، يعني انتشر في الدنيا كلها. قال المذهب الحنفي بالمشرق والمذهب المالكي بالمغرب.
صحيح.
يعني كل
دول المغرب العربي أغلبها مالكية فعلا.
ده إلى اليوم
حتى الآن. صحيح.
لا، وفي بلاد غيرت، خلي بال حضرتك،
ولكن أجزاء منها، لكن كل ليست كل
أجزاء منها غيرت، لكن المذهب المتأصل اللي هو المنتشر
في المغرب العربي،
في بلاد المغرب العربي كلها كانت عبارة عن إيه؟ المذهب المالكي.
صحيح.
وكل اللي تحتهم من أفريقيا. يعني أنا رحت بلاد أفريقيا في القرى وكذا بيدرسوا إلى الآن مناهج المذهب المالكي اللي هي صعبة جدا، بيدرسوها للأطفال.
سبحان الله.
وهكذا. فهذه هي. ثم انتشر هذا المذهب العظيم خاصة في بلاد المشرق وبلاد أسيا، بلاد الصين، الهند، باكستان، وكل استان استان استان، كل دي على المذهب الحنفي لحد النهاردة بفضل من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل جعل لهذا المذهب
أمر عظيم. أنا عايز أروح مع حضرتك سريعا لأن الوقت للأسف يمر سريعا مع هؤلاء الأئمة والقدوة لوفاة أبو حنيفة النعمان.
طبعا توفي أبو حنيفة عليه رحمة الله في رجب، وقيل في شهر شعبان سنة 150 من الهجرة، وكانت وفاته في بغداد، ودفن في مقبرة تعرف بمقبرة المقبرة الأعظمية نسبة إلى لقبه
الإمام
الأعظم. يعني قيل إن أبا حنيفة مات ساجدا عليه رحمة الله، وأوصى ألا يدفن في أرض مغصوبة ولو على يد أمير.
يا الله،
قال لهم أي أرض مغصوبة ولا كذا أنا ما تدفنوني فيها يعني. فأبو جعفر المنصور لما علم ذلك ماذا قال الخليفة؟ قال: من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتا؟ يعني في حياته تعبني وحرجني وخليني مش عارف أتصرف، وبعد ما ماتوا أيضا أفلها إن ما يدفن حتى في مكان ممكن يعني كذا. وكانت جنازة أبي حنيفة قيل أنها كانت جنازة مهيبة جدا وكبيرة جدا، حضر الصلاة عليه فقط 50,000،
يا الله،
عدد كبير جدا في ذلك الوقت. طبعا طبعا الخليفة المنصور كان عايز يصلي عليه ما استطاع، ما عرف يوصل من الزحام،
يا الله،
ولذلك راح صلى عليه في قبره بعد أن دفن، بعد ما انصرف الناس أو خفة الزحام. وصدق في أبي حنيفة يومها قول الإمام أحمد التي قالها بعد ذلك: بيننا وبينكم يا أهل البدع ويا أهل الضلال يوم الجنائز.
يا الله، نسأل الله أن يرزقنا جنازة ترضي الله عنا. اللهم آمين. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله كل خير.
شكرا الله لك.
وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل لأئمتنا وقدواتنا، هؤلاء قدواتنا، هو برنامج بجد يعني أتشرف بأن أكون ممن يشاركون فيه ويتعلمون من فضل الشيخ الدكتور السيد الجبيشي. وأسأل الله أن يكون هذا خالصا لوجهه الكريم. الحلقة اللي جاية نتكلم عن نموذج آخر إن شاء الله من قدواتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.